بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يختم المؤلف كتابه في باب قصير أو في مبحث قصير عن التقليد، عن التقليد، وقلنا التقليد هو مقابل الاجتهاد، مقابل الاجتهاد. والأصوليون يقسمون المكلفين بالنسبة للاجتهاد أو باعتبار قدرة على الاجتهاد إلى مجتهد ومقلد، إلى مجتهد ومقلد. وبعضهم قلنا كالشوكاني وابن القيم يجعل هناك قسما ثالثا وسطا بين المجتهد والمقلد، ويسميه المتبع، ويسميه المتبع، ويقول المراد به كل من يستطيع أن ينظر في الأدلة الشرعية نظرا لا يوصل إلى الاجتهاد، ولكنه يستطيع أن يفهم مثلا الأمر والنهي ودلالة كل منهما إلى آخره. فإذا سأل المجتهد عن المتبع، سأل المجتهد عن الحكم فأفتاه، فإنه يجب عليه أن يسأله عن الدليل، يتعبد لله عز وجل بمعرفة دليله وتعظيم نصوصه إلى آخره. التقليد الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال العلامة الأصولي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: التقليد. والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه، واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه، والإجماع كذلك.
أحسنت. التقليد في اللغة من مأخوذ من القلادة، مأخوذ من القلادة، وهي ما يحيط بالعنق للزينة، وسمي التقليد بذلك لأن كأن المقلد وضع في نفسه أو في رقبته يعني حبلا، وجعل طرف هذا الحبل في يد من يقلده، في يد من يقلده. وهذا الآن موجود في يعني عامة الطوائف المنحرفة، تجد عامة الطائفة يجعلون يقلدون سيدهم أو القطب عند الصوفية وكذا، فإذا قال شيء قالوا به، وإذا ردهم عن شيء امتنعوا إلى آخره، فكأنهم جعلوا في أعناقهم حبالا وطرف هذا الحبل في يد من يقلدهم يذهب بهم كيف ما شاء. ثم استعمل التقليد في الاصطلاح عند العلماء أصول الفقه في تفويض الأمر إلى الغير، في تفويض الأمر إلى الغير. واصطلاح عند الأصوليين فيه خلاف يعني عندهم، وذكر المؤلف أحد التعريفات المشهورة عندهم، قال قبول قول الغير بلا حجة، قبول قول الغير بلا حجة على هذا القول، يعني يقوم المكلف بقبول قول غيره في الشريعة الإسلامية من غير أن يكون هذا الغير حجة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، هذه حجة. فإذا مثلا إنسان قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يكون مقلدا وإنما هو متبع، ولكن إذا قبل قول غيره بلا حجة، يعني ليس هذا صاحب القول قوله حجة، ليس صاحب هذا القول قوله حجة. وبعضهم قال المراد بالتقليد يعني خلاف قريب، قال بعضهم قبول قول الغير من غير معرفة حجة قوله، من غير معرفة حجة قوله. يعني مثلا الحنبلي الذي يأتي ويقول أنا لا أصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر، لماذا؟ يقول هذا قول الحنابلة، أنا أقلد الحنابلة، أو قول الرواية عند الحنابلة، أو المذهب، أو ولكنه ما يعرف الدليل، فهذا يكون مقلد. لو عرف الدليل سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد يكون خرج عن رقة التقليد إلى سواء الاتباع أو إلى الاجتهاد. يعني قد يكون مجتهدا ويرى صحة هذه القاعدة بأنه إذا تعارض فإنه يجمع بينهما بأن يحمل هذا في مكان في وقت وهذا في وقت. نعم.
ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية، وما يسوغ وهو الفروعية.
أحسنت. علوم الشريعة نوعين، علوم الشريعة نوعين متعلقة بشريعة الإسلام: علوم متعلقة بأصول الدين ويعبر عنها الأصولية، وعلوم أو أحكام متعلقة بفروع الدين، وهي ما يعرف بالفقه عندنا، معروف الآن واصطلح عليها بأحكام الفقه. أبو حنيفة له كتاب اسمه الفقه الأكبر، ويقصد به أصول الدين، يقصد به أصول الدين. فالشريعة لها أحكام، تذكرون في أول لما حرفنا أصول الفقه والحكم واستمداد أصول الفقه، قلنا هناك أصول الدين وغير أصول الفقه. أصول الدين يعني قضايا العقائد، هذه أحكام لا تقبل الاجتهاد، لا تقبل الاجتهاد والنظر، وإنما ينبغي الإيمان بها كما جاءت، كما جاءت، وإن كان معناها معروف بعضها، فإنها نؤمن بمعناها ولا نؤمن أو لا نعرف كيفيتها ولا يعرف كيفيتها فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بالعقائد. أما الضرب الثاني وهو ما يسوء فيه التقرير، وهو أحكام الفروع، أحكام الفروع، ويقيد بالظنية ليست القطعية، أحكام الفروع الظنية. أما القطعية من أحكام الفروع فلا يجوز الاجتهاد فيها، مثلا عدد الصلوات أو تحريم الزنا، ما جاء فيه نص صريح قطعي فهذا لا يجوز الاجتهاد فيه، لا يجوز الاجتهاد فيه. بس قاعدة من قواعدهم الاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص. نعم. كيف؟
لا يجوز التقليد فيه
لا يجوز الاجتهاد فيه، لا يجوز الشوف، وما لا يجوز الاجتهاد فيه لا يجوز التقليد فيه، ما لا يجوز الاجتهاد فيه لا يجوز التقليد فيه. أصول الدين يعني ما يأتي إنسان الآن ويقول أنا أؤمن الناس يوم القيامة يرون الله عز وجل، ولكن إذا ما يعني ما ظهر لهذا، ولكن العلماء يقول لازم تؤمن كذا فأنا أؤمن، هذا مقلد. أصول الدين لا يجوز فيه التقليد، وإن كان ترى هذا المبحث مبحث يعني دقيق جدا، المصريين طولوا فيه. يعني التقليد في أصول الدين ما هي حقيقته؟ يعني بعض الناس الآن لا يمكن أن يتصور قضايا أصول الدين كلها فيؤمن بها اجتهادا، ولكن أيضا تكاد تكون شعر، يعني أيضا لا ينبغي أن يقول أنا أؤمن بها لأن العالم قال أؤمن بها، يعني كأنه ليس مقتنع بها. مثلا قضايا مثلا في الجنة أو الإيمان بالرسل أو الإيمان بالملائكة أو كذا، مثلا أن الملائكة له 600 جناح، إذا كان ما آمن بها وتقتضي الإيمان بها الإيمان بعظمة الله عز وجل وقدرته إلى آخره، هذه. أما إذا قال أنا أؤمن بها لأن مثلا المجتهد قال يؤمن بها، لا، هذا مقلد واضح. في نظر دقيق جدا أصول الدين ينبغي لا يجوز التقليد فيها، لا يجوز التقليد فيها، يعني ينبغي يكون الإنسان مؤمن بها عن قناعة، مؤمن بها عن قناعة. أما الفروع الفقهية فهي التي يجوز فيها الاجتهاد ويجوز فيها التقليد. نعم.
وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا وهو باطل بالإجماع.
هذا قول يعني رأي شاذ، لأنه مصادم للإجماع، مصادم للإجماع، ومن ضوابط الأقوال الشاذة والرأي الشاذ أي رأي يصادم أو يناقض الإجماع فهو رأي شاذ، ورأي الشاذ لا يجوز العمل به، وحتى قالوا لا يجوز ذكره في كتب أهل العلم، ولكن بعضهم قال يذكر حتى ينبه على شذوذه، ما يأتي أحد يعني يقول به كما قال المرداوي في أول أو في أوائل التحرير، شرح التحرير، نص على أن أهل كل مذهب وأهل كل فن ينبغي أن ينصوا على الآراء الشاذة ليحذر منها ويحذروا منها ويبينوا بطلانها.
وقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه، ثم العامية لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه.
أحسن. قال أبو الخطاب يلزمه، يعني يلزمه، يلزم العامي الذي يريد أن يقلد، يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه، يعني ليس يعرف عن طريق التقليد وإنما يعرف عن طريق الاقتناع بها والإيمان بها ما يتعلق بأصول الدين وأصول الإسلام الكبرى، لا يجوز فيه التقليد. التقليد أن يقول في نفسه بشيء مقلدا لغيره، يعني لم يفهم هذا الشيء ولم يدرك حقيقته ولم يقتنع به، هذا التقليد. أما أصول الدين وأصول الإسلام الكبرى كوجوب الصلاة وعظمة الدين الإسلامي وتحقيق المصالح المكلف العاجل والآجل، هذه ينبغي المسلم، أي مسلم مجرد ما يصبح إسلامي لا بد يكون مقتنع بها قناعة. أما إذا شك أن مثلا النصرانية قد تكون أحسن من الإسلام والنصرانية في هذا الزمان أحسن، أو يمكن أن يكون النصراني أحسن من المسلم، هذه كلها تقل بإيمانه، قد تصعد إلى قضية الكفر أو قد تكون أقل من ذلك. نعم. ثم العامي
لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، لا من عرف بالجهل فإن جهل حاله لم يسأله وقيل يجوز.
أحسنت. العامي من هو الذي يستفتي؟ وهذا مبحث أيضا بعض الأصول يتوسع فيه، هو قضية الاستفتاء، الإفتاء والاستفتاء، اختصره المؤلف في 3 أسطر. قال في محل النزاع من هو بالاتفاق ان علماء اصول الفقه لا يجوز استفتاء الجاهل، لا يجوز استفتاء الجاهل. العامي اذا اراد ان يستفتي في مساله معينه لا يجوز له بالاجماع ان يذهب ويسال جاهل غير عالم. طيب قالوا إذن ينزل من أكنه يجب عليه أن يسأل العامي، فرض العامي أن يسأل العالم، فإذا أفتاه وجب عليه أن يعمل بقوله. كيف يعرف هذا العالم المسألة الآن؟ كيف يعرف العامي؟ يعني في هذا الزمان أو في الأزمان السابقة ليس هناك يعني علامة فارقة بين العالم وغير العالم، خاصة عندما نقول المجتهد. يعني قد يكون مثلا في بلد فيه مشتغلون بالعلم كثر، ولكن من هو العالم الذي بلغ درجة الاجتهاد الذي يريد أن يسأله، الذي يجوز أن يسأل، وغيره ممن لا يجوز أن يسأل. ذكر هنا بعض علاماته، قال لا يستفتى إلا من غلب على ظنه علمه. العلامة الأولى أن يغلب على ظنه هذا العامي أن هذا مجتهد ويجوز سؤاله وهو بلغ درجة الاجتهاد، أن يغلب على ظنه. أن يشتهر بالعلم. الطريقة الثانية قال أن يشتهر بالعلم، أن يكون هذا المفتي أو هذا المجتهد في هذا البلد مشتهر أنه أهل للفتوى وأهل العلم يزكونه ويدلون عليه الفتيا. أن يخبر، الطريقة الثالثة أن يخبر عدل بذلك. بعضه جعل طريقا لمعرفة المجتهد أن يخبر عدل بذلك، أن يأتي هذا المستفتي ويسأل فيأتيه شخص عدل ثقة عادل ويقول سيد من الناس هذا مجتهد اذهب اسأله، فاسأل فيجوز له هنا أن يسأله ويقبل قوله. في هذا الزمان الآن يعني صحة العبارة النهضة الحديثة وكذا والدول الإسلامية، الآن صار هناك بعض التنظيمات الإدارية التي قد تدل على هذا. يعني عندما نقول مثلا دولة إسلامية فيها مثلا هيئة للفتوى وهيئة لكبار العلماء أو قضاء شرعي، هذه كلها علامات تدل على أن هذا الشخص صالح للفتوى والاجتهاد. الدول الإسلامية كلها وكلها يكاد لا تخلو من هيئات شرعية، سواء هيئات الفتوى وهي أو مجمع الفقهاء وقضاء شرعي، هؤلاء كلهم عندما يكون ولي الأمر مسلم ويعين أعيان العلماء في هذه المناصب فهو أقوى من شهادة العدل الواحد لهذا الشخص. طيب من جهل حاله، الإنسان في بلد مسافر دخل بلد ووقعت له واقع وراد أن يستفتي، فهو لن يجهل العلماء، أو عالم جاء إلى بلد هم يجهلونه، شخص مجتهد أو عالم ولكن جهله هل هو يبلغ الدراسة الاجتهاد أو لا يبلغ؟ يقول المؤلف نعم.
فإن جهل حاله لم يسأله، وقيل يجوز، فإن كان في البلد مجتهدون تخير. وقال الخرقي الأوثق في نفسه.
فإن جهل حاله، لم يسأله، يعني إذا كان لا يعرف هذا المفتي هل هو بلغ درجة الاجتهاد أو لم يبلغ درجة الاجتهاد، فإن وجد غيره، فالأولى أن يسأل الغير الذي يعرف أنه بلغ درجة الاجتهاد أو شهد له عادل أو اشتهر بالعلم. فإن لم يجد، بعضهم قال يجوز له أن يسأل من جهل الحال إذا غلب على ظنه، بعض الفقهاء خاصة في القرون المتقدمة يعني يتأخر علامات أحيانا تختلف. قالوا إذا كان مثلا إنه مرت قرون له علامات ظاهرة، مثلا قال أن يكون له إمامة مثلا أو يجلس في حلقة في المسجد أو ينتصب للعلم أو يشتغل بالقضاء أو كذا، ولكن هذه قد تتغير من وقت إلى وقت. قد يشتغل في القضاء من ليس أهلا للاجتهاد مثلا. فإن كان في البلد مجتهدون تخير، هذه أيضا مسألة، أن يكون في بلد واحد أكثر من مجتهد وتقع النازلة على العامي، هل يجب عليه أن يختار منهم أو يجب أحدهم؟ قال فإن كان في البلد مجتهدون تخير، يجوز للعامي أن يتخير أحد المجتهدين ويستفتيه، ولكن لا يجوز له أن يتخير بناء على تتبع الرخص، يعرف أن هذا يفتي بكذا فيذهب إليه حتى يستفتيه. وبعضهم قال كما قال نقل عن الخرقي من علماء الحنابلة المتقدمين في القرن الرابع الهجري توفي 370، قال لا، الأوثق في نفسه. ويقصون هذا على الطبيب، الإنسان إذا مرض وعنده مثلا 3 أطباء و4 أطباء في بلده، هل يذهب إلى أقلهم ولا يذهب إلى أحسنهم أتقنهم بالطب؟ قالوا كما يفعل في علاج نفسه حسيا كذلك ينبغي أن يذهب في العلاج المعنوي وبحث عن الفتوى الشرعية. يجب عليه أن يسأل الأوثق، يسأل الأعلم والأوثق قياسا على سؤال الطبيب، فإنه يتخير الأعلم، يتخير الأعلم. واضح يا إخوان؟ هذه أهم المسائل ذكرها. نعم، نختم الكتاب.
وهذا آخره، والله تعالى أعلم، وهو الموفق وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلامه.
أحسن. هناك بعض المسائل إني اختصرها جدا المؤلف فيما يتعلق بالاستفتاء، نعرض لها عرضا سريعا. لا يخفى عليكم ختاما إني فضل طلب العلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. ويقول المكحول: ما عبد الله بأفضل من الفقه. ويقول سفيان الثوري: ليس شيء من الفرائض أفضل من طلب العلم. وتعرفون أيضا المسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين بالنسبة للعبد: منها ما يجب عليه فرض عين يتعلمها، يجب عليه فرض عين يتعلمها، وهذه كل إنسان بحسبه. يعني بعد العبادات الواجبة على الشخص، الإنسان وجب عليه أن يحج، يجب عليه ماذا؟ أن يتعلم مسائل الحج. إنسان دخل في البيع أو أراد أن يشتغل في التجارة، يجب عليه أن يتعلم أحكام التجارة. فرض كفاية هو تحصيل ما لا بد للناس منه، سواء في من الصناعات أو في أمور الدين إلى آخره. والنوع الثالث من العلوم الشرعية المستحب، وهو ما لم يكن ضارا. هناك مسائل متعلقة بالاستفتاء، منها ما فرق بين الاستفتاء والسؤال. فرق بين الاستفتاء والسؤال، يعني الآن بعض الطلاب يظن أنه إذا سأل عن قضية شرعية هذا استفتاء. لا، السؤال عن قضية شرعية هذا سؤال علم، سؤال علمي. والمجتهد عندما يخبرك بحكم الشرعي هو أيضا ما هو فتوى، هو اجتهاد. فرق بين الفتوى والسؤال والاجتهاد. يعني عندما تأتي أنت كطالب علم وتقول: إنسان مثلا نسي يغسل جزء من قدمه في الوضوء، ما حكمه؟ فيقول لك المجتهد مثلا: يجب أن يعيد الوضوء. هذا اجتهاد منه وسؤال منك، وليس فتوى منه واستفتاء منك. أما الاستفتاء إذا كنت تسأل عن شيء واقع، يأتي مثلا المكلف ويقول، يذهب إلى المفتي أو المجتهد ويقول له: أنا توضأت ولا نسيت أغسل مثلا جزء من القدم، ثم صليت الظهر، ثم رأيت أو واحد نبهني، ماذا أفعل؟ هذا صار هذا استفتاء، ومنه فتوى، ومن المفتي فتوى. ففرق بين سؤال العلم والاجتهاد من العالم، وبين الاستفتاء والفتوى للشيء الواقع، الفتوى للشيء الواقع الذي حاصل. لذلك الفتوى يختلف من شخص إلى شخص، من زمن إلى زمن إلى آخره. وهذا كثير من بعض الطلاب يعني يتساهل فيه، يظن أنه الفتوى هي الاجتهاد. فإذا قال مثلا سمع مثلا أحد العلماء الكبار أو المفتين المتقدمين اجتهد في كذا، أفتى في كل مكان في هذه الاجتهاد. والاجتهاد غير الفتوى، أنه تحقيق المناط في هذه الواقع التي نزلت في هذا الشخص الذي يسأل لها أثر على الحكم الشرعي، لها أثر على الحكم الشرعي. أقسام المستفتين. أقسام المستفتين، المستفتي لا يخلو من ثلاثة أقسام. أي مستفتي؟ من إذا النوع الأول يكون بلغ درجة الاجتهاد، يكون بلغ درجة الاجتهاد، فهذا لا يجوز له بالإجماع أن يستفتي غيره. إذا كان مجتهدا لا يجوز له بالإجماع أن يستفتي غيره، إلا قالوا إذا ضاق الوقت، إلا إذا ضاق الوقت، يعني هو عنده إمكانية الاجتهاد ولكن ضاق الوقت عليه، لا يجوز له. يجوز له أن يستفتي غيره إذا ضاق الوقت، مثلا عبادة سيخرج وقتها أو كذا، يجوز له أن يسأل غيره من المجتهدين. العام من النوع الثاني مقابل المجتهد العامي، هذا فرضه استفتاء العالم، فرضه الواجب عليه أن يسأل العالم، فإذا أفتى وعمل بقوله. ويجوز له اجتهاد يلغزون فيها لغزا، يقولون مثلا: من هو كيف يجوز للعام الاجتهاد، العام متى يجوز له الاجتهاد وكذا. والمقصود أنه يجوز له الاجتهاد في اختيار، يجوز له الاجتهاد في اختيار المجتهد الذي يناسبه، المجتهد الذي يستفتيه. يعني إنسان في بلد وقعت له واقعة
هو عامي لا يجوز له الاجتهاد، ولكن يلغزون يقول متى يجوز له الاجتهاد؟ يقول يجوز له الاجتهاد إذا كان أكثر من مجتهد فيجتهد في أعيانه، من يختار زيد أو يختار محمد إلى آخره. نعم.
هل إذا علم هذا
تفسير؟ أي نعم. لا يمسيان من طرف العلم. القسم الثالث من حصل بعض العلوم، هذا قلنا أنه يخرج عن درجة التقليد ولا يدخل في درجة الاجتهاد، فهذا يسمى متبع. وقلنا ينبغي أنه يسأل المفتي أو المجتهد عن دليله حتى يتعبد الله عز وجل بمعرفة الدليل. من الأشياء المهمة جدا النص عليه العلماء، ينبغي الناس أن يحتاطوا لدينهم. الفتوى هي أخذ وعمل وتعبد لله عز وجل، فينبغي للمسلم إذا أراد أن يستفتي أن يحسن اختيار من يستفتيه، من يستفتيه ومن هو أشد ورعا وتقوى وديانة. يعني كثير من الناس يتساءل، هذا يتصل بالهاتف على أي أستاذ في العلوم الشرعية أو إمام مسجد ويستفتيه ويعمل بقوله بتساهل، وإن كان أحيانا المسائل تحتاج مرتبطة بعبادة قد يعيدها مثلا أو حج أو صوم. يقول ابن الصلاح المستفتي، فإنه يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به صلاحية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن تقدمت معرفته بذلك، ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم. اعتزى يعني انتسب إلى العلم، كل من اعتزى إلى العلم يعني كل من الواقع، كل من رأى مظهر ومظهر العلم مثلا ما يلبس عقال ولا كذا قال خلنا نستفتيه، هذا ما ينبغي. لو استفتاء كل من اعتزى إلى العلم وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم بمجرد ذلك. الاستفتاء بالواسطة، ذكروا في كتب سورة الفقه مسألة يسمونها الاستفتاء بالواسطة. يجوز الشخص إذا لم يحسن السؤال أن الأصل الإنسان يستفتي لنفسه، يعني وقعت له نازلة وأراد أن يسأل عنها المفتي يذهب بنفسه ويسأل، لأن المفتي قد يحتاج أن يستفسر منه في شيء، مثلا يقول مثلا نسيت مثلا جزء من قدم ما قصلته، قد المفتي يحتاج ويقول كم، يعني له اجتهاد في قدر هذا الشيء نسي، مثلا قدر درهم، أقل من قدر درهم، قدر أصبع لك، فيحتاج أن يراجعه في أشياء. ولكن قالوا يجوز له أن يستفتي بالواسطة، يعني يكتب ما يريد أن يستفتي به ويرسله إلى العالم فيفتيه بذلك، أو يرسل شخصا آخر إذا كان يستحي من ذكر هذا السؤال. مثلا وقعت أظن لعلي بن أبي طالب عندما قال كنت رجلا مذان فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب وهو زوج فاطمة قال كنت رجلا مذان، كأنه إني خجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، فأمر المقداد وجعله واسطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المفتي. يقول ابن الصلاح، له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ ثقة يقبل خبره ليستفتي له. لاحظ قال ثقة يقبل خبره، الآن بعض برامج الفتوى وكذا نجدهم يرسلون طفل ولا لا، بعض برامج هذا ما ينبغي، فالطفل ما يضبط الأمور إلا إذا كان والده معه يسمع ما يقول وكذا، يعني أقل قليلا. ولكن لاحظوا ابن الصلاح نص على أنه ينبغي يرسل ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه. لا في وقت الحاضر قضية مثلا جهازات النقالة وشبكة المعلومات والبريد الإلكتروني، كل هذه الناس يتساهلوا فيها، ما احتمال أن تكون مثل الفاكس مثلا، أنا قد ترسل استفتاء لشخص بالفاكس فيرد عليك بالفاكس، لكن احتمال أنه سقط أسطر مثلا أو تحرفت كلمة، كذلك في الأجهزة الأخرى. فينبغي الإنسان أن يتنبه مثل هذه الأمور ويحتاط فيها. تعدد المفتين، إذا وقع العام مسألة ورد السؤال عنها ثم وجد عدد من المفتين، فإن كان بينهم تفاضل واضح فإنه ينبغي له أن يسأل الأفضل والأعلم والأتقى والأورى، فإن كانوا متقاربين فإنه له أن يختار، الاختيار يكون عند تقاربهم. وهذا يختلف أيضا باعتبار المسائل، يعني إذا كانت مسألة يقرب على ظنه أنها يعني متفق فيها أهل العلم وليس فيها خلاف أو ليس فيها نزاع فإنه يستفتي أحدهم، ولكن إذا كانت مسألة فيها خلاف الواجب عليه أن يسأل الأعلم والأتقى والأورع، مثل الحلي، زكاة الحلي المستعمل، زكاة الحلي المستعمل، هو يعرف أن فيها قولين تجب الزكاة ولا يجب الزكاة، ويعرف أن فلان من العلماء يقول بعدم وجوب الزكاة، ما يجوز له أن يذهب يستفتي لأنه يعرف أنه يقول هذا القول حتى ما يزكي، وإنما يجب عليه أن يستفتي الأعلم إذا كان يعرف أن فلان لا أعلم فيه تبتيه، سواء علم أن هذا قوله أو ما علم أن هذا قوله. إذا كنت من المسألة أيضا إذا تكررت الحادثة هل يستفتي مرة ثانية أو لا؟ إن استفتاه اليوم مثلا في قضية من قضية الصلاة ثم وقعت له بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة نفس الحادثة، هل يعلم الفتوى السابقة أو لا؟ قالوا يختلف ذلك حسب الحادثة، فإن حصل فيها اختلاف يعني غلب على ظني أن ما حدث له اليوم غير ما حدث له في المرة السابقة ولو شيء يسير وجب عليه إعادة الاستفتاء مرة ثانية، وإن لم يختلف وعلم دليلها لا يلزم الاستفتاء مرة ثانية إلا إن تردد أو شك. إذا كان وهذا مما يدخل في حديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أو أفتوك، فإن كان يغلب على ظنه أن ما حصل له اليوم هو ما حصل له قبل أسبوع واستفت فيه وافتي بكذا مثلا فإنه يعمل بالفتوى السابقة، وإن غلب على ظنه أو شك أو تردد في هل هي نفسها أو تغير الظرف والوضع فإنه يجب عليه أن يستفتي من جديد. من المسائل المهمة في قضايا الاستفتاء خاصة من جهة المفتي الفتوى بغير علم، الفتوى بغير علم، والعلماء يحذرون شد الحذر من الفتوى بغير علم وهو توقيع عن الله عز وجل. يقول ابن رجب في عن ضبط الشرع بالتشديد بالفتوى إلا من أهل العلم المستحقين لهذا المنصب، يقول ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين. لاحظوا التشديد في الفتوى ولا يفتي إلا المجتهد وأهل العلم المشهود لهم بالعدالة، قال هذا من حفظ الدين، هذا من حفظ الدين، ولولا ذلك لرأى الناس العجب العجاب من كل أحمق متكلف معجب برأيه جريء على الناس والثاب. لاحظ ابن رجب يقول لا بد من التشديد في هذا الأمر، التشديد من هذا الأمر، وبعضهم ذكر حتى ممكن يعاقب المفتي المتساهل، المفتي المتساهل حتى قالوا أنه قد يغرر، قد يغرر مثلا من المسائل الفقهاء قالوا إذا وقعت النجاسة في الجامدات، إذا وقعت النجاسة في الجامدات الحكم أنها الفار ميت مثلا، يزال الفار وما حوله ويبقى بقية مثلا هذا الجامد طاهر، يبقى قالوا فلو أفتى مفتي متساهل بنجاسة كل هذا الشيء كل هذا الجامد ويجب إتلافه فأتلفه المستفتي قالوا يغرم قيمته هذا المفتي. لاحظوا مفتي لأنه متساهل ولم يتابع الأدلة ويرجع إلى النصوص، لأنه قال يغرم قيمة هذا الشيء الذي حكم بنجاسته وليس بنجس. هناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة والأقوال السلف في تحريم فتوى بغير علم، يقول الله عز وجل من أهمها أو من أقواها قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لاحظ سماه افتراء، سماه افتراء. قوله تعالى ولا تقول لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول الشيخ ابن رحمن السادي في هذه الآية أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه. قوله تعالى ولا تقوا ما ليس لك به علم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد إلى آخره. يقول ابن القيم من أفتى الناس وليس بأهل الفتوى فهو آثم عاصي، فهو آثم عاصي. أي تردد عنده في الفتوى ينبغي أنه يرجع. هناك أثار كبيرة بعضهم صرح وذكر الفتوى من بغير علم، يعني مثل انتشار البدع، انتشار البدع والمحدثات في الدين حتى بسبب من أسباب الفتوى بغير علم. لو من لم يفتي إلا أهل العلم المجتهدون ما وجدت الأصل البدع ولا انتشرت. ظهور الفتن سبب من أسباب الفتوى بغير العلم، يعني الفتن منذ عصر الخلفاء الراشدين في قتل عثمان وعلي بن أبي طالب والخوارج كلها كان أسباب حقيقة وجود أناس يعني ادعوا الوصول إلى منصب الاجتهاد وأفتوا وهم غير مؤهلين لذلك. أيضا وجود فتاوى متناقضة تصدر من غير أهلها تشوه صورة الإسلام. لاحظوا الإمام أحمد له كلام قوي جدا في من يستحق منصب الفتوى، يقول لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال، أولها أن تكون له نية يعني يكون مخلصا لله عز وجل، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. الثاني أن يكون له حلم ووقار وسكينة. الثالث أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابع الكفاية أي من العيش وإلا مضغه الناس. الخامسة معرفة الناس. معرفة الناس يعني معرفة واقعه. معرفة واقع يعني إنسان مثلا في الجزيرة ما يفتي الإنسان مثلا في العراق أو في مصر أو في شمال أفريقيا إذا لم يكن عارف بواقعهم وأعراقهم وعاداتهم. السلف كان لهم أشياء عجيبة في قضية التحفز من الفتوى والإقبال عليها والتساهل فيها. من أقوالهم المشهورة عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله يقول أدركت 20 و100 من الأنصار. 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترفع إلى الأول. كل واحد يعني يعتذر حتى ترجع إلى الشخص المعتذر الأول فيفتي بها. الناس الآن في وقتنا يتسابقون في الفتوى. ونحن لا نقول في الاجتهاد أو في المذاكرة يعني مجموعة من الطلاب يتذاكرون في مسألة فيبدي هذا وجهة نظره ويبدي هذا وجهة نظره حتى يتعود على الفتوى وما يتطلبه الاجتهاد. هذا في طريقة التعلم يسير. ولكنه في الفتوى يأتي إنسان يستفتي شيء وقع له في صلاته في عبادته في معاملته ثم يتسابق الناس. يقول في رواية كلام ابن أبي ليلى يقول ما منهم من الصحابة ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وهذه قصة طريفة عن عمير بن سعد قال سألت علقمة علقمة من علماء العراق من التابعين قال سألت علقمة عن مسألة فقال ائت عبيدة فسله. فأتيت عبيدة فقال ائت علقمة فقلت علقمة أرسلني إليك. فقال ائت مسروقا يعني بحيله على علقمة. قال علقمة هو اللي أرسلني إليك. فحاله على شخص ثالث قال ائت مسروقا فسله. فأتيت مسروقا فقال ائت علقمة فسأله. قال فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك. قال فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتيته فسألته فكرهه ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته فقال يعني كره هذا الشيء. فقال كان يقال أجر القوم على الفتوى أدناهم علما. أجر الناس على الفتوى أدناهم علما. وقال سفيان بن عيينة أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. أنواع الفتوى بالنسبة للشخص المفتي هناك فتوى مصدرها أو معتمد فيها النص الشرعي. إن يأتي مثلا طفل صغير أو إنسان جاهل ويسأل مثلا عن حكم صلاة مثلا الوتر فتقول له كذا وكذا لأن الدليل قوله تعالى كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا مصدرها الفتوى. فهذه ينبغي على المفتي أن يخبر بالنص فيها وينبغي على المستفتي أن يسلم النص ما يذهب يناقش في النص وكذا. النوع الثاني فتوى معتمد فيها على الاستنباط والنظر في المصالح والمفاسد واختلافه من زمان إلى زمان ومن عرف إلى عرف. فهذا إذا لم يكن المستفتي على قناعة تامة وفهم لهذه الفتوى يجوز له أن يذهب يسأل ويستفتي عالما آخر. وقالوا هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذا كانت المسألة مبنية على الاجتهاد والنظر في المصالح والمفاسد ولم يقتنع بها اقتناعا كان جاز له أن يذهب ويستفتي عالما آخرا. من المسائل المهمة في الاجتهاد والفتوى قالوا قاعدة من عرف باجتهاد سائغ لا يجوز أن يذكر على وجه الذم. الآن من العلماء من هو وصل درجة الاجتهاد وله منصب شرعي كبير على مستوى العالم الإسلامي وإن أخطأ في فتوى أو أخطأ في مسألة أو زل في كلام أو لا يجوز أن يذكر على سبيل الذم أو يقدح به على سبيل الذم. فلا يجوز لعلماء مثل مصر أن يقدحوا بأحد علماء السعودية إذا أخطأ في مسألة ولا يجوز لعلماء السعودية أن يقدحوا بأحد علماء الشام إذا أخطأ في مسألة. الكمال معجز. لا يوجد عالم لن يخطئ في مسألة أبدا. من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط. كل عالم لا بد أن يخطئ ولكن مع ذلك إذا أخطأ العالم أو المجتهد أو المفتي أو زل في مسألة لا يجوز أن يعاب ويذم فإنه متردد بين أجر أو أجرين. التزام مذهب معين يجوز وهذا هو التقليد. التزام مذهب معين للعامة الذي لا يمكن أن يشتغلوا بالعلم الشرعي ويطلبوه هذا يجوز خاصة للمذاهب الأربعة المتبوعة، ولكن ينبغي إذا التزم بمذهب معين وبان وظهر له أنها مثلا في مسألة الحق على خلاف المذهب يجب عليه أن يترك المذهب، يجب عليه أن يترك المذهب. مثلا الشافعي إذا طلع على نص صريح بأن الإبل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وظهر له صحة ذلك، إذا كان يعني عنده شيء من العلم الشرعي يجب عليه أن يترك مذهبه ويعمل بهذا القول الذي صح. يقول ابن تيمية: إذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو لمالك أو للشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين. يعني ينبغي أن يتجرد ولو كان شافعيا، فلو عمل من مذهبه الشافعي في كل عباداته ومعاملاته وإلى آخره، ولكنه في مسألة أو في مسألتين أو ثلاث أو عشر ظهر له أن الحق مع المالكية يجب عليه أن يقول في مذهب المالكية. مثلا من المسائل الدقيقة: الفتوى لا تحل حراما. قاعدة: الفتوى لا تحل حراما. كيف؟ يعني مثلا أنا ذهبت إلى المفتي وسألته أن هذه السيارة بيني وبين فلان شركة فباع علي كذا وكذا، وأنا أعرف أن هذه السيارة لا تحل لي، ولكن استفتيته فهو قال السيارة لك وأنا أعرف أنها ليست لي. الفتوى لا تحل حراما. واضح يا أخوان؟ الفتوى يعني لو أفتى المفتي بأن هذا الشيء لفلان وهو يعرف أنه لا يستحقه، أو لبس على المفتي أو إلى آخره، فإنها الفتوى لا تغير الحقيقة، يبقى حراما ولو أفتاه مفتي. لا يجوز استفتاء المتساهل. لا يجوز، قاعدة: لا يجوز استفتاء المتساهل. يعني ينبغي للمستفتي إذا استفتى شخص أن يكشف حقيقته، هل هو من المتساهلين في الإفتاء أو لا. فإن تساهل فتوى لا يجوز له أن يستفتي. يعني بعض الناس أن يفتي الناس وهو منشغل بأمر، يقرأ كتاب أو يطالع في أمر أو منشغل بشيء آخر، فيسأله شخص فيفتيه وهو منشغل، هو يوقع عن الله عز وجل. لأن الفتوى إخبار للحكم الشرعي بهذه النازل التي نزلت بهذا المستفتي. فإذا عرف أن الشخص يتساهل فإنه لا يجوز له، لا يجوز للمستفتي أن يستفتيه. من الأمور المتعلقة أيضا بالاستفتاء تتبع الرخص، تتبع الرخص، وهو أن يأخذ المسلم من كل مذهب أو كل إمام ما يناسبه، أن يأخذ المستفتي من كل مذهب أو كل إمام ما يناسبه، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد من المذاهب أو من العلماء بهذه الرخص كلها، بهذه الرخص كلها. وصرح العلماء، إذا الأوزاعي يقول: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. الإمام أحمد يقول: لو أنا رجلا عمل بكل رخصة كان فاسقا. ابن عبد البر يقول: لا يجوز للعام تتبع الرخص إجماعا. مثال ذلك، مثال لتتبع الرخص، مثلا يقلد أبي حنيفة، يأتي شخص يقول: أنا أقلد أبي حنيفة في أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وأقلد الشافعي في أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ثم يصلي مثلا بعد لمس المرأة أو بعد خروج الدم، فهذه الصلاة لا يقول بها أحد من لا الشافعي ولا أبي حنيفة، فصلاته باطلة، صلاته باطلة، لأنه تتبع الرخص، أخذ من رخصة من هذا وهذا رخصة من هذا. تتبع الرخص من أثاره استهانة بالدين، الاستهانة بالدين يعني يقوى يضعف تعظيم الدين عند المسلم عندما يتبع الرخص. من القضايا أيضا المهمة والتي الآن الناس يتساهلون فيها آداب الاستفتاء. آداب الاستفتاء على عجب، هناك آداب متعلقة بالمستفتي وهناك آداب في نفسه، آداب متعلقة بالاستفتي في نفسه وآداب متعلقة بالمستفتي مع المفتي، مع المفتي. آداب المستفتي في نفسه أن يقصد باستفتاه وجه الله عز وجل والتعبد إليه، لا يقصد الاستفتاء فقط أن يعرف ما عند هذا الشخص حتى يضرب بقوله أقوال الآخرين. الشافعي له كلمة جميلة يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. لاحظ كيف التجرد وحب الخير للغير. الناس الآن لو يدرك مسألة يقول: لا أريد أحد يدري أو كذا. ونقل قريب من هذا الكلام عن الإمام عن ابن عباس حبر الأمة يقول: ما قرأت آية إلا وددت أن كل الناس يعلمون منها ما أعلم. يعني لاحظ ابن عباس حبر الأمة في التفسير يقول: ما قرأت الآية إلا أتمنى أن كل الناس يعرفون منها ما أعلم، وهذا مستحيل يعني أن يعلم الناس وهو حبر القرآن. أيضا من آداب المستفتي في نفسه أن يحافظ على شعائر الإسلام والالتزام بآداب الإسلام. ينبغي الإسلام بشكل عام والمستفتي بشكل خاص. يقول الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. أيضا من آداب المستفتي في نفسه أن يعمل بما يفتى به، أن يعمل، يجب عليه أن يعمل بما يفتى به، لأن هذا هو غرض سؤاله. يقول ابن الجوزي: المسكين، كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به فاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. يجب الإنسان إذا استفتى بشيء يجب أن يعمل به، يجب أنه قامت الحجة عليه. رابعا أن يسأل عن الأمور التي يحتاج إليها وما هو واقع. يجب على المستفتي إذا أراد أن يستفتي بأمور حصلت له ولا يذهب يفرض نفسه، يقول يعني كأنه يختبر المفتين، يقول أنا وقع لي كذا 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 وما وقع له، وإنما يضرب فرضيات، فإن هذا لا ينبغي. أيضا خامسا قالوا: لا يمنعه، ينبغي لا يمنعه الحياء من السؤال أو ذكر واقع حصل له. يعني أحيانا بعض الأسئلة يكون فيها شيء من ما يخجل منه المستفتي أن يذكره، لكن ينبغي أنه لا يستحي من ذكر كل شيء، كل التفاصيل التي قد تؤثر في حكم الشرعي سواء قالها أو كتبها إلى آخره. أيضا من الأداب قالوا أن يعمل المستفتي على التأمل في الأمر الذي يريد أن يستفتي فيه، ينقل الأمر والواقع للمفتي بوضوح، وهذا يحتاج الآن كثيرا. يعني نظرا لضعف اللغة عند كثير من الناس الآن نجده عندما يستفتي يكون مرتبك يعبر عن الشيء بما لا يدل عليه. لا، ينبغي قبل أن يستفتي يذهب ويتأمل ما حصل له، إذا كان مثلا في سيارته صار له حادث فمات شخص في الطرف الآخر أو كذا، ينبغي أن يتأمل ويصور اعتباره حتى يكون استفتاءه حقيقيا وكافيا وشرعيا، ما يأتي يتلعثم مع المفتي ويقدم كلمة ويعبر كلمة، بل أحيانا المفتي عندما يراجعه في كلمة يغيرها مرتين ثلاث مرات. ينبغي أن يتأمل ماذا حصل بالدقة ويسوق بألفاظ تدل عليه. تعرفون الألفاظ تتفاوت، منها ما هو يعني واضح الدلالة، منه ما هو خفي الدلالة، منه ما هو ما يحتمل أكثر من معنى. سابعا وأخيرا في أداب المستفتي في نفسه أن يحرص على التسليم للنصوص الشرعية، فإذا أفتاه المفتي وذكر له نصا من القرآن والسنة ينبغي يسلم له ويتعبد الله عز وجل بالتسليم هذه النصوص وتعظيمها. أداب المستفتي مع المفتي واضحة، منها يعني إكرام المفتي، ينبغي للمستفتي أن يكرم المفتي ويقدره وينظر إليه نظر الاحترام. من اللطائف منقول عن الإمام الشافعي تتلمذ عن الإمام مالك، يقول: كنت أصفح، يعني أفتح الصفحة، كنت أصفح الورقة بين يدي الإمام مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. لاحظوا كيف يلاحظ ويعني حتى لا يزعج الإمام أو المفتي له. أيضا من الآداب قالوا أن يعرف للمفتي حقه ويقر بفضله ويدعو له ويتواضع له ويثني عليه. وأنا من في ألفاظ جيمية مثل: أحسن الله إليكم، حفظكم الله، يقدم قبل السؤال ويثني عليه في آخر الجواب. كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب دابة سيد بن ثابت ومن كبار الصحابة ويقول: هكذا ومنا أن نفعل بعلمائنا. من الآداب أن لا ينكر على المفتي أو يشير بين يديه بالإنكار أو يتمعض في وجهه أو يتلفت أو يعني يسيء الأدب بأي نوع من الأنواع. الرابع أن يتلطف معه بالخطاب، أن يتلطف معه بالخطاب، يعني مثلا بعض السائلين يسأل بسؤال فيه شيء من المواجهة، يقول: ما تقول كذا، ما حكم كذا، هل صحيح كذا؟ ينبغي أن يتلطف بالسؤال، خاصة عندما يعرف أن المسألة فيها خلاف أو فيها نزاع أو فيها اختلاف وجهة نظر. ما رأيكم، ما الذي يظهر لكم في كذا وكذا وكذا إلى آخره. خامسا أن يصبر على ما يجد من شدته، من شدة المفتي أو الشيخ وجفوته إن وجدت. يعني بعض المفتين قد يكون فيه شدة وقد يكون فيه بعض الألفاظ اللي فيها قسوة وقد يحصل منه بعض الكلمات اللي فيها تعنيف. ينبغي لطالب العلم والمستفتي يغفر لها للشيخ ويصبر على هذه التصرفات إن حصلت. يذكرون من المواقف اللي فيها الطرافة أنه قيل لسفيان بن عيينة، الإمام سفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض، هو عراقي كان من علماء العراق من طبقة الإمام أحمد، قيل له: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي.
يعني الإمام سفيان صحت العبارة يعني يعترف أنه قد يسيء الخلق أحيانا، ولكنه من يأتيه ويعرف من ما لديه من المشاريع سيصبر على هذه الجفوة التي فيها والخطأ الذي قد يحصل منه، كما قيل من الذي مساء قط من له الحسنى فقط. أيضا من الآداب أنه ينبغي أن يظهر الشكر للمفتي والاعتراف بفضله، أن يحسن إيراد السؤال، أن يحسن إيراد السؤال، وكما قالوا بعضهم يذكروا حديث بعضهم يذكروا أثر، حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. أن يكون استفتاءه في حال صفاء ذهن المفتي وفراغه من الأشغال، وأن لا يشق على المفتي. يعني بعض الناس أن يستفتي المفتي وهو مرهق متعب منشغل ويصر عليه إلا أن يأخذ الفتوى الآن، ينبغي له أن يختار وقت المناسب، وخاصة في المسائل التي فيها شيء من التأمل والصعوبة. التاسع، إذا جاب المفتي لا ينبغي له معارضته بأقوال العلماء، وهذا يقع فيها الآن كثير من الشباب خاصة، يأتي يستفتي العالم فإذا أفتاه قال لا ابن باز كان يفتي بكذا وابن تيمية كان يفتي بكذا، ابن باز له رأيه واجتهاده، وهذا إذا كان ترى أنه مجتهد هو تحفظ له اجتهاده. لا ينبغي سؤال المفتي على سبيل الاختبار هل هو يعني عالم بالفقه وكذا. أيضا ينبغي على المستفتي المحافظ على الأداب العامة في حضرة المفتي، وهي معروفة الأداب العامة. لا ينبغي للمستفتي التقعر والتكلف في السؤال، التكلف والتقعر في السؤال. أذكر في بيت الشيخ ابن باز رحمه الله كان عدد من الطلاب في زيارة من طلاب جامعة الإمام، وكان أحدهم يسأل سؤال في تقعر عن المنظمات الإسلامية والتوجهات الفكرية بين الجماعات الإسلامية وكذا وكذا، فكان الشيخ ابن باز يعني ما يرى هذه الأشياء وكذا، فكان كأنه يعني استاء من أسلوبه في التقعر وذكر أنواع الجماعات وكذا وكذا والتعامل معها والحل، تعرفون بعض العبارات والأساليب الفكرية. عندما يسأل يكون سؤالا واضحا جليا يعني واضح المراد منه. هذا أهم ما يتعلق بالاستفتاء. هناك مباحث متعلقة مثلا من المسائل أيضا مهمة ذكرها ابن تيمية في الاستفتاء، القضية أنه يجوز أن يترك المسلم السنة، يجوز ترك السنن مراعاة لجمع الكلمة، مراعاة لجمع الكلمة. يقول ابن تيمية إذا اقتدى المأموم، إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه، سواء قنت قبل الركوع أو بعده، وإن كان لا يقنت لم يقنت معه، ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق كان قد أحسن. يعني الإمام يرى أنه يستحب هذا الشيء، ولكن يعرف أن الجماعة اللي معهم ما يستحبون هذا الشيء فيتركه من باب تأليف القلوب، من باب تعريف القلوب وجبع الكلمة، فهذا يقول قد أحسن. كما ترك قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت الكعبة لما في إبقائه من تأليف القلوب، وأنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه في الحج متما وقال الخلاف شر. لا يخفى عليكم أيضا أهمية الاعتذار عن كل من يخطئ في الاجتهاد، إذا كان بلغ درجة الاجتهاد وأخطأ ينبغي أن نعتذر له ونلتمس له العذر. يقول ابن تيمية أمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حقا نتركه أو نرده كله. هذه أهم ما يتعلق بالاستفتاء. الأشياء اللي قد يحصل أحيانا قضية التعصب للعالم أو المذهب أو المنهج من مناهج أو وجهة لوجهة عليها بعض العلماء، هذا ينبغي يحذر الطالب العلم خاصة والمسلم عامة قضية التعصب. هذا ما تيسر من التعليق على هذا الكتاب. وكما قلنا الهدف من يعني حتى تراجعون أنفسكم، الهدف هو تصور أو المرور على جل مسائل أصول الفقه، تصورها ومرور عليها، ثم لعل إن شاء الله يكون الدروس مستقبلي لتحرير بعض القواعد في علم أصول الفقه. فيه سؤال أو شيء؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونلتقي على خير. السلام عليكم.